إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، نتحدث في هذا اليوم عن بعض المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة. أولًا، صلاة الجماعة مشروعة، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة، لأنهم يقولون إنه لا صلاة إلا خلف إمام معصوم، كما هو في معتقدهم الفاسد، فيقولون لما خلت الأرض من الإمام المعصوم فإننا لا نصلي، يقولون فإننا لا نصلي إلا فرادى. ثانياً، صلاة الجماعة واجبة، ولا يغرنك قول من يقول بأنها ليست واجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحرب كان يصلي بأصحابه رضي الله عنهم جماعة، إذ لو كانت سنة لقال صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي كل واحد منكم وحده، فكونه في شدة الحرب يصلي بهم جماعة دل هذا على أن صلاة الجماعة واجبة، وهي واجبة أيضا على الصحيح، ولا مرية في هذا، واجبة في المساجد، ولا تصلى في البيوت جماعة وتترك المساجد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. قال: فأحرق عليهم بيوتهم، وفي رواية البخاري: فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد، أي بعد هذا التهديد أو بعد سماعه للنداء. وضبطت عند البخاري إلى من لا يخرج إلى الصلاة يقدر، يعني وهو يقدر على الخروج إليها، ويؤيدها رواية أبي داود: ليست بهم علة عند من يثبتها. ولا شك أن معناها ثابت لدلالة النصوص الأخرى عليها، وكونه صلى الله عليه وآله وسلم يهم بأن يحرق عليهم بيوتهم لأنهم يصلون في البيوت جماعة، فكونه صلى الله عليه وآله وسلم يهم بأن يحرق عليهم بيوتهم دل هذا على ماذا؟ على أنهم تركوا واجبا، وهو الحضور إلى صلاة الجماعة في المساجد. ثالثاً، صلاة الجماعة إذا فاتتك لعذر فإنك تحصل على أجرها ولو صلى معك شخص واحد، حتى لو كنت في البيت ففاتتك الصلاة فصلت وراءك زوجتك، أو كنت في الطريق في السفر فصلت وراءك، فإنكما تحصلان على أجر الجماعة بإذن الله تعالى. والدليل ما جاء وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه فدخل رجل المسجد فصلى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه. رابعاً، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. التكريمة هي كفراش أو وطاء يعد لصاحب البيت، فلا يجوز لأحد إذا دخل أن يقعد عليه إلا بإذن صاحبه. محل حديثنا هنا أول الحديث عند مسلم قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، يعني ما يجوز لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب ليصلي بالناس إلا بإذنه. ولذلك إذا عرف أنه يكره أن يؤمهم شخص ما فلا يجوز أن يقدموه ولا يجوز له أن يتقدم. لكن هذا الحديث: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، هنا لو تأخر الإمام وعلم أنه لن يحضر هنا فليصلوا، وذلك بعد أن يتصلوا به، ولا سيما أن وسائل التواصل والاتصال تسهلت في هذا الوقت. فإذا تأخر فظنوا سواء بعد الاتصال تيقنوا بعد الاتصال أو ظنوا عدم حضوره فليصلوا. ولذلك في صحيح مسلم لما تأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في غزوة تبوك ومعه المغيرة ابن شعبة، فأتى والناس يصلون وقد تقدمهم عبد الرحمن ابن عوف، فلما فرغوا من الصلاة قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنتم أو أصبتم غبطهم أن صلوا الصلاة بوقتها. ومن ثم فإن الإمام إذا كان سيتأخر ليخبر المؤذن بأنه سيتأخر حتى لا يؤخر الناس لكونه لا يحضر لهذه الصلاة المعينة، أو أنه تأخر وعلم أنه لن يحضر فليتواصل معه باتصال أو برسالة ليصلي بالناس في الوقت المحدد. ولذلك هذه سنة، سنة نبوية لا يغفل عنها، هذه سنة نبوية. أصل الحديث في الصحيحين لما حصل شجار في بني عمر، فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلح بينهم، هذا في الصحيحين. وتقدم بهم أبو بكر لما تأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عند أبي داود قال صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه عند أبي داود قال: يا بلال، بعدما صلى الظهر قال: إن لم آتك العصر فأقم الصلاة وامر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت صلاة العصر فعل بلال رضي الله عنه. فانظر كيف آمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا إذا حضرت الصلاة وإذا تأخر أن يصلي بالناس. فهكذا هو الشأن للأئمة أن ينبهوا حتى لا يؤخروا الناس. ثم أيضا إذا لم يظهر للناس أن الإمام سيأتي ليكن بينه وبين المؤذن أمارة وعلامة، مثل أن يتأخر عن الإقامة 3 دقائق أو 4 دقائق، يقول: إذا تأخرت 3 دقائق أو 4 أو 5 فصلوا سواء اتصلت أو لا. فعلى كل حال هذه من السنن النبوية، وحتى لا يشقى بالناس وحتى لا يعتدى أيضا على حق الإمام الراتب. خامسا: لا يجوز للإنسان أن يسابق الإمام في صلاته. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية أخرى في الصحيحين: أو أن يجعل الله صورته صورة حمار، هذا إذا سابقه. كذلك إذا تخلف عنه، وهذا يحصل بعض الناس، الإمام ركع الله أكبر للركوع وهو ما زال قائما، فإذا بالإمام يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده وهذا المأموم ما زال قائما، هذا إن فعل فقد ارتكب إثما وقد بطلت صلاته كحال من تعمد أن يسابق إمامه. لكن هناك نوع من التخلف لا يؤثر بالصلاة لكنه خلاف السنة. بعض الناس الإمام راكع، الله أكبر، راكع وإذا به قائم، وقبل أن يرفع الإمام يعني تأخر إذا به يركع فيدرك الإمام مع الركوع، نقول هذا خطأ، هذا تخلف في الركن، يعني أنت لم تتخلف عن الركن، تخلفت في الركن وأدركت الإمام، لكن السنة في حقك أنت أيها المأموم أن تتابع الإمام لما في الصحيحين، قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، يعني من حين ما يكبر للركوع فيركع نركع بعده مباشرة، لا تحصل مسابقة له ولا تخلف عنه. سادسا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم، قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وعنونا له البخاري، ولعله لم يخرجه البخاري لأنه اختلف على عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار أحد رواة الحديث ولكن مسلما أخرجه، وكون حماد بن زيد يقول إنني رأيت عمرا فحدثني فلم يرفعه هذا لا يدل على عدم صحته، ولذلك من رواه بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر، والقاعدة أن الرفع والوقف إذا حصل فإن الرفع مقدم. المهم قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إذا أقيمت الصلاة فأتى إنسان فكبر ليتسنن، وهذا قد يحصل عند بعض من الناس لحرصه على سنة الفجر، ونحن نتحدث عن المذهب الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، فبعضهم يصلي وقد أقيمت الصلاة، من صلى سنة بعد أن أقيمت الصلاة فهو آثم وصلاته لا تنعقد لأنها مخالفة للنص الصحيح الصريح. لكن لو قال قائل أنا كبرت ثم أقيمت الصلاة، لم أكبر بعد الإقامة، كبرت وصليت وإذا بالإقامة تقام، نقول في مثل هذه الحال إن كنت في الركعة الأولى فاقطعها، إن كنت قد أنهيت الركعة الأولى يعني قمت من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية هنا نقول أتمها خفيفة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأنت أدركت ركعة، وهنا تتمها خفيفة. كيف؟ تكتفي بقراءة الفاتحة فقط في الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة، في السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة حتى تدرك الإمام في أول صلاته. سابعا، ما يدركه المأموم هو أول صلاته، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. توضيح هذه الصورة، تصور لو أنك دخلت مع الإمام في التشهد الأول فاتتك ركعتان، هو سيقوم إلى الركعة الثالثة، هذه الركعة الثالثة هي الركعة الأولى لك، بمعنى لو أن الإمام أطال فاقرأ الفاتحة واقرأ سورة بعدها، وكذلك في الركعة الرابعة للإمام هي الركعة الثانية لك، اقرأ إن كان هناك وقت وأطال الإمام تقرأ الفاتحة وسورة بعدها. فما يدركه المسبوق هو أول صلاته. ثامنا، المأموم إذا كان الإمام في الصلاة وهذا يحصل في الركوع، وهذا يحصل في الركوع، بعض الناس يتنحنح وما شابه ذلك أو يكبر أو يصدر أصواتا أو ما شابه ذلك، هذا ليس من السنة وليس مشروعا، قال صلى الله عليه وآله وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا كما في الصحيحين، ولا تسرع. لكن بالنسبة إلى الإمام، بالنسبة إلى الإمام إذا لم تكن هناك مشقة على المأمومين فلينتظر هذا الداخل الذي دخل، والدليل على الرفق بالمأمومين من قبل الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال: إني لأدخل الصلاة وأريد أن أطولها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف الصلاة شفقة على أمه. فهو يراعي صلى الله عليه وآله وسلم حال المأمومين بشرط أن لا يشق على الذين تقدموا، لأن من تقدم أحق بالرعاية ممن تأخر. تاسعا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين لمعاذ لما صلى العشاء وقرأ بالناس سورة البقرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي رواية البخاري: أفاتن. فبعض الناس كما قال ابن القيم يتعلق بهذا، وهذا خطأ. التخفيف مداره ليس على شهوة الإمام ولا على شهوة المأمومين. التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فعله. ولذلك في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي كما ثبت قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، والصفات ليست قصيرة. ولذلك الإمام يفعل السنن هكذا وهكذا. ولذلك من السنن التي اندثرت والناس ينزعجون لو طبقت، لكن نريد أن نبين للناس على المنبر حتى يعلموا أنها سنة، فيما لو طبقت لا يحصل تشويش من قبل الناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري صلى في صلاة المغرب بسورة الأعراف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا وتوبوا إليه إنه التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، تتمة ما سبق في مسألة التخفيف، ماذا قال أنس رضي الله عنه كما عند مسلم؟ قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما قرأ به من السور في صلوات، هذا هو التخفيف. ولذلك بعض الناس أيضا من بعض الأئمة يخطئ، يعني يقول مثلا الإطالة في صلاة الظهر إطالة يعني جدا، هذا ثبت الحديث بذلك، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بسور قصار بالليل إذا يغشى والليل إذا يغشى، وصلى بسبح، فليكن الإمام أيضا على دراية بما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يأخذ بعض الأئمة جانب التطويل لأنهم يريدون ذلك، ولا يأخذ المأمومون جانب التقصير لأنهم يريدون ذلك، بل الكمال والتمام هو ما قاله أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عاشرة، من أتى إلى المسجد وقد صلى في مسجد آخر، أتى ليحضر درسا مثلا ورأى الناس يصلون فليصلي معهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه عند أحمد والترمذي قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما تكون نافلة. الحادي عشر ولعلي أختم به، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالصحيح أنه يحرم أن تمنع المرأة من الحضور لصلاة الجماعة لدلالة هذا الحديث، لكن الأفضل لرواية أحمد وأبي داود قال صلى الله عليه وآله وسلم: وبيوتهن خير لهن. لكن إن شئنا ذلك فلا يمنعنا، إلا إن خشيت فتنة فالفتنة تمنع، إن خشي الضرر أن يكون لديه أطفال من يرعاهم أو ما شابه ذلك من الضرر فلتمنع. أما في حال السعة فالحديث صريح وواضح: لا تمنع إماء الله مساجد الله. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم كن لإخواننا المرابطين على الحدود، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، وانصرهم على الرافضة الحاقدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد بهذه البلاد في دينها وفي عقيدتها وفي أمنها وفي رخائها سوءا وبلاء وشرا وفتنة، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.